فضيلة الشيخ، كثرة الأسئلة حقيقة من الأخوة الحضور عن كيفية طلب العلم وكيفية التدرج في هذا العلم وما هي الكتب المصنفة في ذلك العلم، ويذكر كثير من الأخوة العوائق، حيث أن بعضهم يذكر أن الدوام الرسمي ينتهي الساعة 4، ويسألون أسئلة كثيرة حول هذا الأمر وجدوى تفريغ بعض الأشرطة مثل أشرطة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله، فنرجو التفضل حول هذه الاستفسارات.
أشرنا في أثناء المحاضرة إلى أن الأمر والله الحمد في غاية اليسر والسهولة، لكن لا يعني أن الأطباء يتركون عملهم ويتجهون بكليتهم إلى دراسة العلم الشرعي. أنا أقول الأمر تيسر كثيرا عن السابق. في السابق ما فيه أبدا وسيلة للتحصيل إلا أن تجلس بين يدي الشيوخ، الآن بإمكانك أن تجلس في حال الضرورة في علم لا تحسن التعامل معه مع الشريط ومع الكتاب، بإمكانك أن تحضر لهذا العلم، لكن مع ذلك في تصوري أن العلم ميسر بالنسبة لمن يعمل في هذا المجال على وجه الخصوص. أولا لأن من يعمل في هذا المجال من الأطباء هم في الأصل مؤهلون، يعني هم من النخبة ممن يتعلم القراءة والكتابة ويتدرج في التعليم، لأنه يطلب لمن يريد الدخول في هذا المجال نسب عالية، فالتأهيل الغريزي موجود. يعني يمكن أن يوجد طبيب ما يفهم؟ ما يمكن، لأن الأصل الشرط الأول من شروط القبول في هذا المجال أن يكون نسبته عالية جدا. فلا شك أنه يتصف في، ولا يمكن أن يحصل على نسبة عالية إلا إذا كان متصفا بالأسباب الغريزية التي هي المقومات الأولى للتحصيل، كالحفظ والفهم. الحفظ والفهم، نعم هم لم يتجهوا إلى العلم الشرعي، فإذا ناظروا بعض طلاب العلم وإن كانوا دونهم في الفهم والحفظ، لا شك أنهم يفوقهم من طلب العلم الشرعي في هذا الباب، لكن مع ذلك هم مؤهلون لأن يحصلوا العلم. فيبدأ بالكتب الصغيرة، لأن الكتب صنفت من قبل أهل العلم على طبقات تبعا لطبقات المتعلمين، فالمبتدئون لهم كتب، وطبيب استشاري في 50 من عمره أراد من الآن أن يطلب العلم الشرعي لا يأنف أن يكون طالب علم مبتدئ، شو المانع؟ يقرأ في كتب الصغار، لأنه إن لم يتنزل ويتواضع ويعرف قدر نفسه لن يتعلم، لأن هذا العلم لا يدركه مستحي ولا مستكبر. لأن بعض الناس يقول أنا استشاري 50 عمري أو 60، كيف أجلس مع طلاب صغار؟ نقول تجلس يا أخي، أنت جلست من أجل إيش؟ من أجل شرف الدنيا والآخرة، فعليك أن تتحمل، لكن في مجال آخر أنت إمام في بابك، وهذا لا يعني أنك صغير في أي مجال من المجالات، لكن مع ذلك تواضع واطلب العلم من الكتب الصغيرة مع الطلاب الصغار، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتب الطبقة الثانية من المتوسطين من طلاب العلم، وبهذا تتدرج. أما شخص يقول أنا والله استشاري ما عندي استعداد أجلس مع الصغار أو أقرأ في متون صغيرة، أنا أريد الكتب الكبيرة، يقول لا يا أخي، لن تدرك شيئا، لن تستطيع أن تطلع السطح بدون سلم، لا تستطيع أن تطلع السطح بدون سلم، لا بد أن تتدرج على ما اختطه أهل العلم لكيفية التحصيل. تبدأ بكتب الصغار المتعلمين المبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتقدمين المنتهين، إلى أن تصير عالم. وإذا رتب الإنسان نفسه وجهده وأتى العلم من أبوابه واتصف بما يعينه على طلب العلم من التواضع والحرص، لا بد من التواضع. هذا العلم لا يدركه مستكبر إطلاقا. سأصرف عن آياتي الذين استكبرون، فالذي يتكبر لا يدرك العلم. قد يقول قائل إنه والله نشوف بعض العلماء ينهر الناس وقد يدعوه شخص ولا يلتفت أو يسلم عليه ولا يرد عليه بكلام يسمعه، قد يرد عليه بكلام ما سمعه، هل هذا متكبر أو لا؟ الله أعلم. الكبر موطنه القلوب وله علامات تدل عليه وآثار تظهر على الجوارح، لكن ما يظن بأهل العلم مثل هذا. وإذا وجد من تحقق فيه هذا الوصف الذي هو الكبر، هذا ليس بعالم، شاء ما بى. الأمر الثاني أن لا يعجب بنفسه، أن لا يعجب بنفسه. كون الإنسان يكون غنيا ليس بعيب ولا ذم، لكن العيب أن يرى نفسه أنه قد استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومثل هذا ليس بغريب أن يكون استشاريا كبيرا، لكن العيب أن يكون أن يرى نفسه أنه وصل إلى هذا الحد الذي لم يبلغه غيره، هذا كبر مقيت مذموم، وهذا عجب بالنفس والعجبة، فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب يجترف ويأكل الحسنات، نسأل الله السلامة والعافية. وقل مثل هذا في جميع الأبواب، فعل الإنسان أن يتواضع ويأتي العلم من أبوابه ويحرص ويسأل عما يشكل عليه ويحضر الدورات المكثفة. لا مانع أن يكون الإنسان يأخذ إجازة أسبوع، لأن فيه دورة مكثفة في متون مبادئ العلم، أسبوع ما يضير ولا يخل بعمله، فعليه أن يحرص إذا وجد مثل هذه الفرص. وجدنا في صفوف المتعلمين في الدورات كثير من الأطباء، كثير من الأطباء، يعني حقيقة يعني الأطباء إذا قلت أنهم أقرب من غيرهم فليس ببعيد، يعني إلى تعلم العلم الشرعي، لأنهم رأوا من خلال مهنتهم ما يبهر عقولهم من آيات الله جل وعلا فيما يتعلق بمجال عملهم، فأحبوا أن يكونوا على صلة بالله جل وعلا، والصلة لا تتقوى إلا من خلال كلامه عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، الذين هم مصدر العلم الشرعي.